بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس الماضي أن السيد الشهيد رحمة الله عليه قسم الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها لإثبات صدور الدليل من الشارع المقدس إلى قسمين. القسم الأول وسائل الإثبات الوجداني، والتي قلنا أنها الوسائل التي تؤدي إلى حصول اليقين بصدور الدليل من الشارع، وحجية هذه الوسائل هي من حجية القطع واليقين. وقلنا أن أمثلتها التواتر والإجماع وسيرة المتشرعة والشهرة وما إلى ذلك. طبعا هذا بغض النظر عن النقاش أن هذه الأمثلة تفيد فعلا اليقين أو لا تفيد، سيأتي البحث فيها. القسم الثاني وسائل الإثبات التعبدي، وهي الوسائل التي لا تفيد اليقين بصدور الدليل من الشارع المقدس، إنما تفيد الظن بصدوره، لكن الشارع تعبدنا بالأخذ بها. ومن أمثلة هذه الوسائل من القسم الثاني حجية خبر الثقة والظهور وما إلى ذلك. واليوم إن شاء الله سنبدأ في وسائل الإثبات الوجداني، وأول أمثلة هذه الوسائل هو التواتر. وقبل الدخول في مبحث التواتر كما بحثه السيد الشهيد رحمة الله عليه، بودي أن أعرج إلى نقطة تعتبر كتمهيد لهذا البحث، وهذه النقطة هي في الخلاف في تعريف التواتر. التواتر لغة هو مجيء الواحد بعد الآخر على وجه الترتب، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ترون إن قوله سبحانه وتعالى تترى مصدر كدعوة وذكرى وبشرى، وهو من المواترة، وهي أن يتبع الشيء الشيء، أن يتبع الخبر الخبر، أن يتبع الكتاب الكتاب. وحينئذ التواتر لغة هو التتابع، بينما في الاصطلاح عرف بعدة تعريفات أحتاج أن أتوقف عندها بشكل مختصر كمقدمة وتمهيد لعدم حضور الأخوة في هذا اليوم مستصحبين التعطيل حتى ندخل في الدرس غدا إن شاء الله. أما في الاصطلاح فقد عرف بعدة تعريفات. التعريف الأول أنه خبر جماعة يفيد بنفسه القاطع بصدقه، وأرادوا بقيد بنفسه أن يخرجوا ما لو أفاد الخبر اليقين بسبب القرائن، كما لو جاء الثقة أو الثقتان وأخبر بوفاة زيدين، ثم نحن سمعنا النواح من بيت زيد وتحضير تجهيزات الغسل والتكفين مثلا، فهنا حصل لنا اليقين بهذا الخبر، لكنه ليس من التواتر بشيء، إنما حصل اليقين بسبب قرائن خارجية أفادت اليقين بهذا الخبر. لكنهم أشكلوا على هذا التعريف بأنه ليس بمانع. لماذا؟ لأنه لا يمنع من دخول الأغيار، حيث لو أخبرنا ثلاثة أشخاص بخبر ما في واقعة ما، وحصل لدينا العلم بصدق حصول هذه الواقعة لجهة أن هؤلاء لا مصلحة لهم في الكذب، أو إنهم معروفون بالتثبت، فهنا حصل اليقين، ومع ذلك فهذا الخبر ليس من التواتر بشيء، لأنه غاية ما يمكن أن يصطلح عليه بالخبر المستفيض، لأنه عن ثلاثة. وإذا قلت مثل هكذا إخبار خارج بقرينة بنفسه، وهنا هذا الخبر لم يفد بنفسه، إنما أفاد بالقرائن. قلنا إن قيد بنفسه يخرج لنا ما لو حصل اليقين بقرائن خارجية، وهذا الخبر بنفسه قد أفاد اليقين لا من قرائن خارجية، بقرائن داخلية. ومن هنا انتقل البعض إلى تعريفه بتعريف آخر، كما هو التعريف المنطقي، بأنه إخبار جماعة كثيرة يمنع العقل من تواطئهم على الكذب أو اتفاق خطائهم. وهذا التعريف أيضا يلاحظ عليه إن العلم بامتناع تواطئهم على الكذب لا يكون دليلا على صدق الخبر. لماذا؟ لأن للكذب أسبابا أخرى كأسباب البغض والكره، شوي أنت بولي أقفل دقة هنا بالإشكال، وأسباب الحب. ربما لم يتواطأ هذا الجمع الكثير على الكذب، لكن بسبب الحب كل منهم أخبر بخبر، أخبر بخبر أفاد شيئا نتيجة الكره لهذا الإنسان أو نتيجة الحب لهذا الإنسان. نحن نحب أمير المؤمنين مثلا، فنأتي بقصص دون تواطئ منا تدل على شجاعته ومبدئيته مثلا، وربما هذه القصص ليست بواقعة. ونحن نتيجة كرهنا لشخص نأتي بقصص منشأها بغضة لهذا الشخص، لكننا لم نتواطأ على الكذب، يعني ما قعدنا واتفقنا لنكذب على هذا الشخص. مثلا نكره زيد من الناس، نجيب قصة نقول هو ينكر ظلامة الزهراء سلام الله عليه، آخر يقول هو ينكر ولادة الإمام المهدي، آخر يقول هو ينكر عصمة الأئمة وما إلى ذلك. ما متواطئين إحنا لكن نكره هذا الشخص. هذه الإخبارات أخرجت الشخص من التشيع مع أنها ليست عن تواطئ. فالكذب ليس دائما منحصر بالخطأ أو بتعمد الكذب أو بالتواطئ عليه، عفوا عليكم السلام، ليس دائما منحصر بالتواطئ على الكذب أو بالخطأ، أحيانا له أسباب أخرى. طبعا هذا الإشكال لا يرد على كل أقسام التواتر، هذا الإشكال لا يرد، لأنه لو كان التواتر لفظيا فلا يمكن أن يقول بأنه سبب هذه الأخبارات اللفظية، يعني التي كانت بلفظ واحد، هي الكره أو الحب، لأنه بعيد بحساب الاحتمالات أي ذول المكرهين أو المحبين يتفقون على لفظ واحد، هذا لابد له من تواتر. وكذلك لو كان تواتر معنويا، التواتر المعنوي ألفاظ متعددة لمعنى واحد، أيضا هذا يحتاج إلى توافق. لكن في التواتر الإجمالي يأتي هذا الإشكال، التواتر الإجمالي بمعنى كل من المخبرين نخبره عن قصة، هذه القصة ننتزع منها جامعا مشتركا، هذه يمكن أن تكون بدون تواطؤ، يمكن أن يكون هذه القصص مفتعلة سببها الحب أو البغض، واضح. ولذلك فإذا أردنا أن نعرف التواتر بحسب رأي المشهور، لست منتقلا إلى رأي السيد الشهيد، بحسب رأي المشهور فالأولى أن يعرف بأنه إخبار جماعة أثر جماعة من المعصوم إلى المنقول إليه، بحيث يؤمن من تواطئهم على الكذب أو من تعمد الجميع على الكذب لمصلحة ما ولو من دون تواطؤ، حتى نتخلص من هذا الإشكال، ولو من دون تواطؤ. جيد، إذا عرفنا هذا قبل الدخول أيضا، قبل الدخول التفصيلي في التفريق بين نظرية السيد الشهيد ونظرية المشهور، هذا التعريف الذي أوردته الآن يصلح على نظرية المشهور التي ستأتي الآن وسأتي على توضيحها. لكن على رأي السيد الصدر رحمة الله عليه يفترض أن نعرف التواتر بأنه مثلا إخبار جماعة كثيرة عن المعصوم بحيث يفيد خبرهم اليقين بسبب تراكم الاحتمالات على أن تكون هذه الكثرة في جميع الطبقات، وسيأتي مني توضيح هذا القيد. واضح؟ إذا عرفنا هذا أعود فأقول بغض النظر عن الإشكالات التي مرت، بغض النظر عن ذلك، فالتعريف المشهور للتواتر هو أنه الإخبار الحسي المتعدد بدرجة تورث لنا اليقين بصدور الدليل من الشارع المقدس. هذا بعد ما قال، هذا التعريف ما قال بعد لامتناع تواطئهم، هذا يمكن أن يكون صالحا على كلا الرأيين للسيد الشهيد والمشهور. إذن فالتعريف المتعارف الآن هو أن التواتر هو الإخبار الحسي المتعدد بدرجة تورث اليقين بصدور الدليل من الشارع المقدس. والسؤال هو كيف نحصل بواسطة التواتر على اليقين، أو قل كيف نفسر حصول اليقين من التواتر؟ هذا هو السؤال المهم الأساسي. الأساسي ليس في التعريف والإشكال على التعريف، إنما التساؤل الأساسي يفترض أن ينصب أننا كيف نحصل بواسطة التواتر على اليقين، أننا كيف نفسر حصول اليقين من التواتر. هنا توجد نظريتان، نظرية للمشهور ونظرية للسيد الشهيد رحمة الله عليه. نظرية المشهور تعتمد على أن اليقين الحاصل من التواتر هو من اليقين الموضوع الاستنباطي، بينما نظرية السيد الشهيد رحمة الله عليه تعتمد على أن اليقين الحاصل من التواتر هو من نحو اليقين الموضوع الاستقرائي. ومن هنا أحتاج أن أذكر تذكرة بسيطة، إننا قلنا سابقا إن اليقين على قسمين، يقين ذاتي ويقين موضوعي. واليقين الذاتي هو ذلك اليقين الذي لا يفترض أن يحصل عند البشر عادة، يحصل بسبب مبررات غير موضوعية وغير عقلائية. واليقين الموضوعي هو ذلك الذي يحصل بسبب أمور توجب اليقين عادة عند العقلاء، يعني يحصل بمبررات موضوعية وعقلائية. واليقين الذاتي خارج عن مورد البحث. واليقين الموضوعي على نحوين، يقين موضوعي بديهي كاليقين الحاصل من قضية إن الكل أكبر من الجزء، ويقين موضوعي يحتاج إلى برهان ليس بديهيا، وهذا الذي يحتاج إلى برهان على نحوين، يعني مستنتج، يقين موضوعي مستنتج. اليقين الموضوع المستنتج الاستنباطي الذي قلنا أنه يعتمد على شنو؟ مقدمتين منطقيتين، يعني يعتمد على القياسات المنطقية. والقسم الثاني هو اليقين الموضوع الاستقرائي. وقلت أنا مرارا إن الفرق بين اليقين الموضوع المستنتج الاستنباطي هو إن نفس القضية أو القضايا المتيقنة تتضمن أو تستلزم القضية المطلوب إثباتها. مثل ما ضربنا على مثال العالم حادث وكل حادث متغير، ماذا ينتج؟ العالم شنو؟ العالم، لا العالم متغير وكل متغير حادث، عفوا العالم حادث. هذه النتيجة مستقطة وين؟ ضمن المقدمتين. فإذا القضية أو القضايا تتضمن بنفسها أو تستلزم القضية المستنتجة. بعبارة القضية التي هي النتيجة إما مساوية للمقدمتين أو أصغر منهما. واضح لكم الفكرة؟ بينما القياس اليقين الموضوع المستنتج الاستقرائي، القضية المستنتجة النتيجة القضية المطلوب إثباتها غير متضمنة ولا مستلزمة في المقدمات. نعم اليقين بالمقدمتين يستلزم اليقين بالنتيجة بحسب تراكم الاحتمالات. جيد، إذن وصلنا إلى أن اليقين الموضوع المستنتج على قسمين: يقين موضوعي مستنتج استنباطي يعتمد القياسات المنطقية، ويقين موضوعي مستنتج استقرائي يعتمد على حساب الاحتمالات. والمشهور يرى أن اليقين الحاصل من التواتر هو يقين موضوعي مستنتج استنباطي، بينما السيد الشهيد يرى أن اليقين الحاصل من التواتر هو يقين موضوعي مستنتج استقرائي. لا تودون الدخول في الدرس. إذن توجد نظريتان، نظرية للمشهور ونظرية للسيد الشهيد رحمة الله عليه، سيأتيان غدا. تحبون نكمل الدرس؟ لو تحبون تتوقفون على مود الأخوة أمر لكم. صلوا على محمد وآل محمد. إن شاء الله الغد نأتي على كلتا النظريتين ونتكلم فيهما إن شاء الله.